بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال
أحسنت. تفضل. أحسنت. عند من؟ تفضل. أحسنت. نزدي. أحسنت. حسن. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هنا الأثيوبي: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت، فقيه، أحد الفقهاء السبعة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. ولكن هناك عبيد الله بن عمر، هذا الذي أنا أردته، لكن لعلي وهمت في عبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري، أبو عثمان المدني، أحد الفقهاء السبعة على رأي، ثقة ثبت، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدمه بن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها، وهذا الذي أردنا. عبيد الله العمري، قلنا لكم العدوي، هذا هو عبيد الله بن عمر وليس عبيد الله بن عبد الله، هذا من الفقهاء السبعة عند بعض أهل العلم. كذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من الفقهاء السبعة عند بعض أهل العلم. هذا للفائدة، لأنه الذي حصل فيه الإشكال بالأمس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحائض تترك الصوم والصلاة وجوبا وليس مجرد رخصة، فإن الحائض إذا صامت تأثم، وإذا صلت تأثم، بخلاف غيرهما من أصحاب الأعذار في باب الصيام، فالمسافر لو صام جاز، كما تقدم التفصيل. والمريض كذلك إذا صام جاز، لكن الحائض لا يجوز لها، وكذلك النفساء. قال: وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وهذا كلام أبي الزناد كلام صحيح، فإنه إن حكم الإنسان رأيه ربما رد كثيرا من السنن، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. السنة إذا أراد أن يصلي الإنسان بالخف أن يمسح الظاهر فوق، والذي يكون فيه الوسخ والتراب والغبار والنجاسات يعني تحت ولا فوق؟ تحت. إذن ليس الدين بالرأي، إنما هو بالاتباع. لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى من المسح من أعلى. كذلك في مثل هذه الحالة الصلاة الركن الثاني بعد التوحيد، والصيام الركن الرابع، ومع ذلك شرع الله للحائض أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. فلو كان الدين بالرأي لقلنا الصلاة أولى أن تقضى للحائض، ولكن هذه حكمة الله عز وجل، وقد جعل الله عز وجل في ذلك تيسيرا وتخفيفا على المرأة الحائض والنفساء. فإن الصيام يأتي في العام مرة، وإذا حاضت المرأة ربما تفطر منه 7 أيام أو أقل، وأما الصلاة فإنها تدور في كل 24 ساعة، وإذا تركت الصلاة في أيام حيضتها 7 أيام في 5 ب35 صلاة، فيشق عليها القضاء، يشق عليها القضاء، وكل هذا من تخفيف الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن المستحاضة، وما الفرق بين الحائض والمستحاضة؟ السؤال عند المتزوجين، هذا مهم، هذا من العلم، بعض الناس ما يدري، بعض النساء ما تدري فتقع في الخطأ. ما الفرق بين الحائض عندك يا نوفل؟ نعم، الاستحاضة عبارة عن نزيف، عبارة عن عرق، ويكون الدم طاهر، الدم طاهر ليس بنجس، وهو يكون أحمر فاتح. والمرأة في وجود الاستحاضة يجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم. أما الحيض فهو شيء كتبه الله على بنات آدم، دم نجس يخرج في وقت معين، هذا الدم إذا حملت المرأة يتحول إلى لبن، يتحول إلى لبن لذلك الرضيع، أولا يتحول إلى غذاء، فإذا وضعت تحول إلى لبن، ويأتيها في غير الحمل ويكون نجس، لا يجوز معه الصلاة ولا الصيام. ومن تخفيف الله عز وجل أن المستحاضة، لأن الاستحاضة غالبا تكون طويلة، ربما نزيف يجري 2-3 أشهر، أنه يجب عليها أن تصلي، تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم. ولكن الحيض لما كان وقته قصير رخص لها أو أمرت بترك الصلاة وبترك الصيام. بعض النساء تكون مستحاضة وتترك الصلاة ويأتيها الحيض وتصلي، هذا كله بسبب إيش؟ بسبب الجهل، الجهل المركب. وإذا كان الرجل لا يدري فكيف تدري المرأة؟ لكان الرجل لو سألته ما الفرق بين الحيض والاستحاضة ما يدري، فكيف تدري تلك المسكينة وهي لا يعلمها أحد، ولا تقرأ ولا تسمع ولا تحضر في المساجد، وربما تستمر رمضان مفطرة وهي مستحاضة. وهكذا قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي مريم، وهو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم ثقة ثبت فقيه، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وهو الأنصاري ابن أبي كثير، وهو ثقة، هذه طبقته، والظاهر أنه هو. قال: حدثني زيد، وهو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أيضا فقيه ثقة إلا أنه يرسل. قال: عن عياض هو عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح القرشي العامري ثقة. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. والحديث طويل وفي أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقامت امرأة وقالت يا رسول الله وما نقصان ديننا؟ فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها ونقصان العقل؟ قال أليست شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ قالت نعم. قال فذلك نقصان عقلها. وقد جاء هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من طريق معاذة بنت عبد الرحمن أنها سألت عائشة وقالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ ومعنى حرورية في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تجمع الخوارج كما يتجمعون هذه الأيام في بعض الأماكن, تجمع الخوارج في مكان في العراق يقال له حروراء, فكان من نسب إلى الخوارج يقال له حروري نسبة إلى المكان الذي تجمع فيه الخوارج. وكان الخوارج يرون أن المرأة يجب عليها أن تقضي الصلاة إذا حاضت, وهذا من الغلو والتشدد والمبالغة, فإن الله عز وجل ما أمرها بذلك. فعائشة لما سمعت هذا الكلام قالت لها هل تأثرت بالخوارج؟ هذا القول ما جاء إلا من الحرورية, أحرورية أنت؟ قالت لا ولكن أسأل. فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة, أي أنه أمر تشريعي من الله عز وجل وما علينا إلا السمع والطاعة. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها؟ وهذا الباب الذي هو باب الحيض والنفاس والاستحاضة يقول عنه الشوكاني رحمه الله تعالى بحر لا ساحل له, بحر لا ساحل له. ولهذا فإنه يعتبر من أشد المشكلات, من أشد المشكلات في مسائل الفقه, فإن مسائل النساء في هذا الباب ربما تأتيك امرأة بسؤال لو جمعت الكتب كلها ما تجد هذه المسألة في الكتب لكثرة الإشكالات عند النساء. بعض المسائل تجد لها أدلة وتجدها في الكتب وتجد قد ذكرت, وبعضها جديدة, وخاصة بسبب استعمال النساء موانع الحمل من الإبر والحبوب وغيرها, هذا أدى بالنساء إلى اضطرابات كثيرة وإشكالات عديدة. فهذه تسأل هل تصلي, وهذه تسأل هل تصوم, وتبقى المرأة في إشكالات كثيرة. ولهذا كان الواجب على المرأة أن تطلب العلم وأن تقرأ في الكتب التي تحدثت عن هذا, والواجب على الزوج أيضا أن يبين للمرأة المسائل المهمة, وإن كان عاجزا يوصل إليها ما تستفيد منه من شريط أو كتاب أو فتاوى, وقد ألفت كتب كثيرة في فتاوى النساء في مسائل الحيض والنفاس. فإن المرأة ربما في مثل هذا الباب لا تسأل فتقع في المحذور. مثلا على سبيل المثال تكون المرأة صائمة وقبل غروب الشمس يأتيها الحيض بخمس دقائق, فبعض النساء لجهلهن تقول قد صمت من الصباح سهل خمس دقائق ما تضر, وتنوي الصيام ولا تقضي هذا اليوم, وهذا لا يجوز. لو نزل الحيض قبل أذان المغرب بدقيقة لفسد الصوم, لفسد الصوم ووجب عليها القضاء وهي مأجورة إن شاء الله على تعبها ذلك. كذلك لو أن الحيض توقف قبل الفجر بدقيقة, قبل أذان الفجر الصحيح بدقيقة, وجب عليها الصيام. أما الغسل سهل تغتسل بعد الأذان, لكن وجب عليها أن تنوي الصيام وتصوم, وهذا كما سمعت مما يقع فيه الناس من الخطأ أنه ربما ما تتبين فتترك الصيام وهو واجب عليها, أو تواصل الصيام وهو واجب عليها أن تفطر, قد تأتيها الاستحاضة في نهار رمضان فتفطر وهو ليس بحيض وإنما هي استحاضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، وهو ما يسميه الآن الناس بالنزيف. وقوله فذلك نقصان دينها ليس معنى أنها عندها نقص وتقصير، لا، وإنما هذا شيء قدره الله لا إثم على المرأة فيه. ليس معنى هذا أنها ناقصة الدين أنها مقصرة وأنها آثمة، لا، وإنما هذا شيء قدره الله عز وجل أن يكون نقصا في حق المرأة أنه يأتي عليها أيام ما تصلي، بينما الرجل يجب عليه أن يصلي في كل أحواله ولا تسقط عنه الصلاة في حال من الأحوال إلا إذا ذهب عقله وجن وصار مجنون، هنا يرفع عنه القلم. وأما ما دام عاقلا فإنها لا تسقط عنه الصلاة لا في السفر ولا حضر ولا صحة ولا مرض، وهو مريض يجب عليه أن يصلي. استطاع أن يتطهر تطهر وإلا تيمم، استطاع أن يتوجه إلى القبلة توجه وإلا صلى على أي جهة، استطاع أن يحرك أعضاءه فعل وإلا حرك عينيه. حتى لو لم يستطع تحريك عينيه قال بعض أهل العلم يصلي بقلبه إذا اشتد به المرض بحيث أنه صار لا حركة له، قال بعض أهل العلم يجب عليه أن ينوي بقلبه، وبعضهم قال في مثل هذه الحالة تسقط عنه الصلاة. إذن فالحائض تترك الصلاة والصوم في وقت حيضها وجوبا، فإذا صلت تأثم وإذا صامت تأثم، فمسكينة تلك المرأة التي تصوم وهي حائض وتريد الأجر، هي تتحمل إثم. مثلا حاضت بعد العصر وأرادت تواصل إلى المغرب، هذه تأثم، ما تؤجر، تأثم، يعني تتعب نفسها وتتحمل الآثام، لأن الصائم لا يجوز لها أو الحائض لا يجوز لها أن تصوم، بل يجب عليها أن تفطر. طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.